إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى الجملة الثانية في الجزء الرابع، الجزء الرابع الذي هو في أحكام البيوع الصحيحة. ذكر فيه أربع جمل. الجملة الأولى كانت في أحكام العيوب، الجملة الثانية في أحكام الضمان، ضمان المبيع. وهذه الجملة أيضا مهمة كالجملة الأولى. الجملة الأولى في أحكام العيوب، الجملة الثانية في ضمان المبيع على من يكون. بعت لك سيارة ولم تقبضها بعد، احترقت السيارة وأنت دفعت ثمنها، فهذا المبيع هذه السيارة ضمانها على من؟ هل ضمانها على البائع فيلزمه أن يرد الثمن للمشتري، أو يكون ضمانها على المشتري فلا يرد البائع للمشتري شيئا؟ هذا شيء في غاية الأهمية. قال الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات، في وقت ضمان المبيعات، الوقت الزمن الذي يكون فيه الضمان على من؟ على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأن الأصل أن الضمان على من؟ على البائع. الأصل أن الضمان على البائع لأنه صاحب الإيش؟ صاحب السلعة. فمتى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري؟ قال واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع. تقول لأن الأصل أن الضمان على البائع ثم ينتقل إلى المشتري، فاختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري، يعني الوقت الذي ينتقل فيه الضمان إلى المشتري فيكون على المشتري ولا يلزم البائع شيء. قال أن تكون خسارته إن هلك منه، أن تكون خسارته، أن هذا بدل من الوقت، يعني اختلفوا في الوقت أن، فهذا بدل منه أو بيان. اختلفوا في الوقت أن، يعني متى تكون خسارته إن هلك منه. فإذا أن بمعنى إيش؟ متى. وأن تأتي على أربعة معان، تأتي بمعنى أين، وتأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى متى. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ايش معنى هنا أن؟ يعني من أين لهم الذكرى، ويمكن أن تكون بمعنى كيف، كيف لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أن يكون لي ولد بمعنى ايش؟ كيف، كيف يكون لي ولد. قول مريم عليه السلام أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فأن هنا بمعنى متى. لماذا قلنا بمعنى متى؟ لأن الكلام في الوقت، اختلفوا في الوقت، والوقت ايش يناسبه؟ متى، متى تكون خسارته إن هلك منه. القول الأول فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض. فهذا القول الأول، أن المشتري لا يضمن المبيع إلا بعد ليش؟ إلا بعد القبض. البائع خلى بين المبيع وبين المشتري وبين المبيع، قال له السيارة موجودة في المكان الفلاني، روح خدها. طيب راح ياخدها وجدها احترقت، فعلى هذا القول أن الضمان على من؟ البائع، لأن عندهم لا يضمن المشتري إلا بعد ليش؟ إلا بعد القبض. حتى في هذه الصورة نقول، حتى في هذه الصورة. قال: وأما مالك فله في ذلك تفصيل. الأحسن أن نأخذ القول الثالث لأنه يقابل القول الأول، وأما قول مالك ففيه التفصيل. وهكذا عندما يكون هناك مسألة فيها ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول فيه التفصيل، الترتيب المنطقي أن يجعل القول الذي فيه التفصيل هو آخر ليش؟ آخر الأقوال. فالقول الأول لا يضمن المشتري إلا بعد القبض، يقابله قال: وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري بالعقد، فيضمن المشتري بليش؟ بالعقد، يقابل قوله. فبمجرد العقد، تم العقد والسيارة وين؟ في المخزن. راحوا يجيبوا السيارة وجدوا احترقت، الضمان على من؟ على المشتري. قالوا: بالعقد يدخل في ضمان المشتري. فإذا هذان قولان ايش؟ متقابلان. القول الذي فيه التفصيل قال: وأما مالك فله في ذلك تفصيل، وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام. القسم الأول: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد، يعني يكون المبيع موزون أو مكيل أو معدود، والبائع يجب عليه التوفية. التوفية يعني يزن له، يكيل له، يعد له، هذا معنى التوفية. الثاني من أقسام المبيعات: وبيع ليس فيه حق توفية، وهو الجزاف. الجزاف الذي يباع جزافا، جزافا يعني ايش؟ بلا كيل ولا وزن. أقول لك اشتري هذه الصبرة، صبرة كومة الطعام، ولا نعلم ايش كيلها ولا وزنها، بيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاف. قال: أو بينه، يعني بين الجزاف، أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. فهذان ايش؟ قسمان. طيب وين القسم الثالث؟ هيأتيك ايش؟ وأما المبيع الغائب، فهذه ثلاثة. فإذا بيع يجب على البائع فيه حق توفية هذا واحد، بيع ليس فيه حق توفية هذا الثاني، وأما المبيع الغائب هذا الثالث. قال: فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض. الذي فيه حق توفية بالكيل وبالوزن وبالعد، هذا لا يضمن المشتري إلا بعد ليش؟ إلا بعد القبض. قال: وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر، يعني المبيع حاضر، فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه. قال: وأما المبيع الغائب، المبيع الغائب كما ذكرنا الآن، سيارة في المخزن، فعن مالك في ذلك ثلاث روايات، أشهرها أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع، يعني الأصل فيها أن الضمان من البائع، والثاني أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع، والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء، يعني السيارة مثلا مأمونة البقاء، طيب صفقة الطماطم ها هذه غير مأمونة البقاء، الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات وما وبين ما هو مأمون الإيش مأمون البقاء. فهذا تفصيل قول مالك، وعرفنا القول الأول بحنيفة والشافعي، والقول الثالث قول أهل الظاهر. قال والخلاف في هذه المسألة مبني، إيش عندكم؟ لا بدل الكلمة، مبني على هل القبض شرط من شروط العقد، فإذا بدل إيش الكلمتين، مبني على هل القبض شرط من شروط العقد، تقول فإذا كان القبض شرطا من شروط العقد فهذا معناه أن العقد لا يصح إلا به ولا يلزم إلا به. قال أو حكم من أحكام العقد، يعني هل القبض شرط ولا حكم، هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد، إن كان شرطا فهذا معناه أن العقد لا يصح ولا يلزم إلا بالقبض، وإن كان حكما فإذا يكون القبض ليس شرطا في الإيش في الضمان، بل يمكن أن يكون الضمان على المشتري قبل الإيش قبل القبض. قال أو حكم من أحكام العقد والعقد لازم دون القبض، فهذا هو سبب الاختلاف في هذه المسألة. فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كما أو كيف ما شئت أن تعبر في هذا المعنى، يريد أن يقول سواء تعبرت بصحة العقد أو بلزوم العقد، المهم قال إن كان القبض شرطا كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري. ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع قد انعقد ولزم، عندك واو زيادة شلها. من قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع قد انعقد ولزم، ولزم الجواب قال العقد يدخل في ضمان المشتري. قال وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. يقول تفصيل مالك رحمه الله هذا استحسان، تقول الصواب أنه مبني على الآثار ليس استحسانا، بل هو القول الصحيح كما سيأتي. فابن رشد يقول عن قول مالك أنه استحسان، نقول لا، هذا القول هو قول أصحاب الحديث وهو مبني على الآثار وهو القول الصحيح، أن المبيعات تختلف، فأحيانا يكون الضمان على المشتري وأحيانا يكون على ليش على البائع. ولعلكم تذكرون قبل ذلك أننا نقلنا ما دندنا به شيخ الإسلام في هذا الموضوع، وهو أن هذا يرجع إلى ماذا؟ التمكن من ليش من القبض، التمكن، لا تنسى هذه الكلمة. إذا كان المشتري متمكنا من القبض فيلزمه الضمان، والضمان يكون على البائع إذا لم يكن المشتري إيش؟ متمكنا من القبض. مثلا السيارة في المخزن، تم العقد عليها، ذهب المشتري وجدها احترقت، هل كان متمكنا من القبض المشتري؟ لا، فيكون الضمان على من؟ على البائع. طيب تم العقد والبائع عطى مفتاح المخزن للمشتري وقال له سير خذ السيارة، اتأخر، راح قاعد يوم يومين احترق. سبحان الله، الله تبارك وتعالى أنزل لنا هذا الدين بالعدل والقسط، ولا تجد أبدا العقل الصحيح يخالف النص الصريح أبدا. وكما ذكرت قبل ذلك وأذكر، من أراد أن يعرف حقيقة الفقه والأحكام الفقهية فعليه بكثرة القراءة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الرجل نحن نظن أنه علم وأن الله تبارك وتعالى فتح عليه، وربما تجد هذا في واقع الناس، وحتى الناس الذين لا يعرفون الفقه إذا تأملوا تأملا صحيحا يحكمون بإيش؟ بمثل هذا، يقولوا يا فلان أنت معك المفتاح، أنت اللي تأخرت، فاتبع عليك أنت، ليست على ليش؟ ليست على البائع. فإذا قضية التمكن من القبض هذه هي أهم شيء في موضوع الضمان، التمكن من ليش؟ تمكن المشتري من القبض. فهذا الذي قاله ابن رشد أن هذا استحسان، قال ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. نعم صحيح، هذا هو العدل، لكن نقول أيضا هذا القول مبني على الآثار. قال ابن رشد وعمدة من رأى ذلك، اللي هو أهل الظاهر، يعني الآن يأتي بدليل أهل الظاهر لأننا ذكرنا وذهب أهل الظاهر. قال وعمدة من رأى ذلك، يعني من أهل الظاهر، أن الضمان يكون على المشتري حتى وإن لم يقبض. على ما اعتمد أهل الظاهر، قال وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض للمشتري، يعني مثلا بعتك شاة وأنت لم تقبضها وولدت هذه الشاة عندي، الخراج هذا لمن؟ للمشتري. فقال هم متفقون على أن الخراج قبل القبض لمن؟ للمشتري. فإذا كان له الخراج فإذا عليه ليش؟ عليه الضمان. أحسنت، نقول أنتم عكستم الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الخراج بليش؟ بالضمان. أنتم أثبتوا الضمان الأول وبعدين يقول له ليش؟ لا، الظاهرية كيف؟ قالوا طالما أنه له الخراج إذن عليه ليش؟ عليه الضمان. تأمل في هذا، فهم عكسوا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، فتثبت ماذا أولا؟ أول شيء أثبت أن له الضمان، أثبت أن له الضمان، فإذا ثبت له الضمان فإذن يقول له ليش؟ له الخراج. لكن هم استدلوا بالعكس، قالوا لما كان له الخراج فإذا عليه ليش؟ عليه الضمان. نقول هذا عكس للدليل. قال وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض للمشتري، وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فإذا تأمل في هذا، فهم عكسوا الدليل. قال وعمدة المخالف، المخالف من؟ أبو حنيفة والشافعي، الذين قالوا لا ضمان عليه إلا بعد ليش؟ إلا بعد القبض. قال وعمدة المخالف، طبعا حديث الخراج بالضمان حديث صحيح وذكرناه قبل ذلك مرات. قال وعمدة المخالف حديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى مكة قال له إنههم عن بيع ما لم يقبضوا، إنهاهم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا وربح ما لم يضمنوا. قال إنهاهم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. والمشتري على قولهم أنه ما قبض، فإذن لا يبيع ما لم يقبضه ولا يربح فيما لم يضمنه. تقول هذا الحديث حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 12. لو جبته لي يا حمد في السلسلة الصحيحة، لأن يعني فيه جمل أكثر من هذا. فإذا هذان حديثان يعني استدل بكل واحد منهما فريق من الفريقين المتقابلين، واستدلال كل منهما غير صحيح، لأنهم استدلوا بعكس ليش؟ بعكس الدليل. وأما الصحيح في هذه المسألة فهو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 29 من صفحة 506 إلى ما بعدها. وقد قرأنا هذا الموضع قبل ذلك، وهو يدندن فيه كما ذكرنا حول التمكن من القبض. قال وهذا القول أصح، وهو قول من؟ قول مالك والإمام أحمد. قال وهو قياس أصول أحمد. قال وقد تنازع العلماء في جواز بيع المبيع قبل قبضه وبعد التمكن من قبضه وفي ضمان ذلك، تنازعوا في الضمان. قال فالشافعي يمنعه مطلقا ويقول هو من ضمان البائع لأنه لم يقبض، وأبو حنيفة يمنعه أيضا إلا في العقار ويقول هو من ضمان البائع. قال وأما مالك وأحمد في المشهور عنه وغيرهما فيقولون ما تمكن المشتري من قبضه فهو من ضمان المشتري، ما تمكن المشتري من قبضه فهو من ضمان المشتري، لما رواه أحمد وغيره. لما رواه أحمد وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال، تأمل في هذا الأثر، هذا هو الذي أشرنا إليه أنهم استدلوا بالأثر، عن ابن عمر أنه قال مضت السنة، بل ربما يكون هذا في حكم المرفوع، مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري. ما أدركته الصفقة، الصفقة يعني إيش؟ ها؟ العقد. حيا مجموعا، ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، أدركته الصفقة يعني المشتري متمكن من الايش؟ من الصفقة ومن المبيع، فهو من ضمان المشتري. هذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما. فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض لا نفس القبض، التمكن من القبض لا نفس القبض. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام. طيب، يترتب على هذا مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة الإيش؟ وهي مسألة الإيه؟ التصرف في المبيع. فإذا إذا كان المشتري متمكنا من القبض فإذا عليه الإيش؟ قولوا عليه الضمان. طيب إذا كان عليه الضمان هل يجوز أن يبيعه؟ يجوز يجوز طالما أن عليه الضمان، فإذا له أن يربح. الممنوع هو أن يربح ما لم يضمن. الممنوع أن يربح ما لم يضمن، فإذا ضمنه وصار في ضمانه فإذا يجوز له أن يبيعه. فهذا مستثنى من القاعدة المعروفة التي دل عليها الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبل قبضه، قبل أن يستوفيه. وكذلك بيع الشقق والعقارات وغير ذلك، نقول إذا كان متمكنا من القبض فنحن نجب عليه الضمان. إذا أوجبنا عليه الضمان هل نمنعه من التصرف؟ ما نمنعه من التصرف. فإذا طالما عليه الضمان فإذا يجوز له أن يربح فيه، يربح فيه يعني يتصرف فيه ويبيعه. فهذا أيضا من الأشياء المهمة. وأما الحديث، وأما حديث الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري، يقول لعتاب، يقول لعمر بن عبد الله بن عمر، نعم حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب ابن أسيد ولا سيد أسيد، نعم. هذا طبعا المتفق والمفترق، وهذه الأشياء مهمة. عتاب ابن أسيد، أنا أعرف أن حذيفة، بس حذيفة ابن أسيد، أتأكد بس، أنا أعرف أن حذيفة بن أسيد الذي هو راوي حديث مسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، فهذا حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة، وأما الباقون فهو أسيد، فأنت بس تأكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب، ما نشكل حتى نعرف الأول: أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله وهم أهل مكة، فانهاهم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك، وبيع ما ليس عندك. فهذه الأشياء الأربعة حمك الله. نعم يعني ابن رشد في الغالب يروي الحديث باللفظ، يعني ما يرويه على المعنى على اللفظ، وإنما يروي على ليش على المعنى. فالمهم أيها الإخوة أن هذا القول، قول مالك والإمام أحمد، هو القول الصحيح، أن مناط الحكم حمك الله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التمكن من القبض. فإذا كان عتاب بن أسيد، نعم عتاب بن أسيد بفتح الهمزة، أن المشتري إذا كان متمكنا من القبض فعليه الضمان ويجوز له التصرف في المبيع. قال: وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيما سلف. صحيح، هذا في صفحة 1192 على نسختنا. ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض. صحيح، فإذا قبضه المشتري فلا خلاف أنه من ضمانه. قال: إلا في العهدة والجوائح. سبحان الله، فأحيانا يقبضه لكن لا يكون عليه ليش لا يكون عليه الضمان. قالوا هذا في ماذا؟ في العهدة والجوائح، اختلفوا في هذين الأمرين. أما العهدة فقد تقدمت قبل ذلك، وأن العهدة هذه إنما هي من مفردات مذهب مالك. نعم. قال: والجوائح. قال: وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر هاهنا الجوائح. ما هي الجوائح؟ الجوائح لغة جمع جائحة، وهي من جاح، جاح من باب قال، قال يقول قولا، جاح يجوح جوحا، وجائحة. الجائحة هي الآفة التي تستأصل الشيء، فهذه الكلمة تدل على الاستئصال. زرع أصابته جائحة يعني قضت عليه واستأصلته، فالجائحة هي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. الشدة التي تجتاح المال من سنة، سنة يعني جدب، أو فتنة. جاء جيش مثلا على زرع وإيش وأهلكه، أو جاء لصوص واجتاحوه، فالآفة قد تكون سماوية وقد تكون إيش بشرية، قد تكون بشرية. ما هي هذه الجوائح؟ بعت لك ثمرا أو زرعا بعد بدو صلاحه واشتداد الحب، وأنا أتولى إيش وأنا أتولى سقايته حتى إيش حتى يأتي وقت الجذاذ والجداد. فقبل وقت الجداد أصابته إيش جائحة. الضمان على من؟ تأصيلا على الذي ذكرناه الآن. الضمان على من؟ لماذا؟ لأن المشتري غير متمكن من الإيش من القرض. فلذلك يعني ما أحسن أن يأتي القول في الجوائح في هذا المسألة التي قبلها وهي الضمان. فبعد أن عرفنا هذا، إذا عرفنا هذا الأصل وهو أن الضمان يكون على المشتري عندما يكون متمكنا من القبض، فيسهل عليك الخروج من اختلافهم في الجوائح، في الجوائح. وهذا القول وهو وضع الجوائح هو الذي دلت عليه الآثار، ودل عليه النظر الصحيح، ودل عليه النظر الصحيح. اختلف العلماء في وضع الجوائح. ايش معنى وضع الجوائح؟ وضع الجوائح يعني ان البائع يسلم المشتري ماذا؟ الثمن اذا اصابت الزرع او الثمر جائحة، فيكون هذا هو وضع الايش وضع الجوائح، يعني يضع عن المشتري ولا يأخذ منه شيء. اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار، نقول في الثمار وكذلك في الزروع ونحو ذلك كما سيأت. فقال بالقضاء بها، يعني ايش يعني بالقضاء بها؟ يعني بوضع الجوائح. فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه، تقول والإمام أحمد. طبعا نحن ذكرنا في القول المفصل قول من؟ مالك وأحمد. فكذلك هنا القول مضطرد، نحن ذكرنا الآن موضوع التمكن من الإيش من القبض، من الذي قال به؟ مالك وإيش مالك وأحمد. كذلك هنا فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه، تقول الإمام أحمد. ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد، كان في القول القديم يقول بوضع الجوائح، ثم تبين له أو وصله الحديث من طريق ضعيفة، ثم قال لو صح الحديث لقلت به كما سيأتينا. قال والليث، فهؤلاء منعوا وضع الجوائح. فنبعت لك مثلا ثمرا وأنت لم تتمكن من قبضه بعد، ثم أصابته جائحة، الضمان يكون على المشتري على هذا القول. قال فعمدة من قال بوضعها، عمدة من قال بوضعها يعني بوضعها عن المشتري، حديث جابر. طبعا هذه المسألة أيها الأخوة مسألة وضع الجوائح، يعني أنصح بقراءة ما كتبه شيخ الإسلام في المجلد 30 من صفحة 263 إلى 302، ما شاء الله هذا فيه تأصيل. ومعروف شيخ الإسلام إذا تكلم في مسألة فرعية فهو يعطيك قواعد وأصول تفيدك في جميع المسائل، من صفحة 263 إلى 302 في المجلد الثلاثين. يقول ابن رشد: فعمدة من قال بوضعها حديث جابر ونعم. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث قاعدة، يعني حديث جابر قاعدة ليس فقط بالجوائح، بل فيه قاعدة لكل إيش؟ لكل مبيع. وهي أن المشتري إذا كان متمكنا من القبض فالضمان إيش؟ فالضمان عليه، وإذا لم يكن متمكنا من القبض فالضمان على البائع. حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا. سبحان الله، وتأمل كيف قال فلا يأخذ من أخيه. وهكذا في البيوع والمعاملات يربط النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة الإيمانية. كيف يكون أخوك وأنت إيش؟ وأنت تأكل ماله بالباطل. وشيخ الإسلام لما أصل لهذا الأصل ما شاء الله ذكر الآيات التي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: فلا يأخذ من أخيه شيئا، ثم علله وبينه، قال: على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ الآن أنا عندي الحديقة فيها الثمر وبعت لك بعد بدو الصلاح، بيع صحيح؟ ثم قبل أن تتمكن أنت من الإيش؟ من الثمر أصابته الجائحة، أصابته الجائحة، الجائحة في قدر الله عز وجل كانت إيش؟ كانت ستصيبه سواء اشتريت أو لم تشتري. فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال: على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ خرجه مسلم عن جابر. قال: وما روي عنه، أي عن جابر أيضا، أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الجوائح. ففي الحديث الأول تعليل الحكم، وفي الحديث الثاني الحكم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. قال: فعمدة من أجاز الجوائح حديث جابر هذان. وإيش كمان عمدتهم؟ قال: وقياس الشبه أيضا. وذلك يريد أن يبين لك قياس الشبه في هذه المسألة، أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية. نحن ذكرنا عن مالك ماذا قالوا: إذا كان على البائع فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض. فقالوا: هذا بقي على البائع فيه حق توفية. طيب كيف نعرف أن عليه حق توفية؟ قالوا: بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل، كما ذكرت لكم. من الملزم بسقيه؟ البائع. فطالما أنه ملزم بسقيه فإذن عليه حق إيش؟ حق توفية. قال: فوجب أن يكون ضمانه منه. أصله يعني دليله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية. قال: والفرق عندهم بين هذا المبيع، يعني المبيع الذي بقي على البيع فيه حق توفية، وبين سائر البيوع، أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد. عندك شيء في الشرع؟ يعني هذا المبيع وقع شرعا، وقع بيعا صحيحا، والمبيع لم يكمل بعد. وقع في الشرع يعني أجازه الشرع أيها الإخوة، أجازه الشرع. وإلا كان مثلا يقال أنه ما يبيع إلا بعد إلا بعد اكتمال الثمرة، من أجل أنه بمجرد أن يبيع ويخلي بينه ينتقل الضمان لليش؟ للمشتري. لكن لما أجازه الشرع عند بدو الصلاح، فمن أجل هذا قال بيع وقع في الشرع. وقع في الشرع يعني أجازه الشرع، والمبيع لم يكمل بعد، فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق. قال فوجب أن يكون في ضمانه صحيح. يعني هم يقولوا البيع المبيع لا زال في ضمان البائع، وإنما الشرع هو الذي جوزه، فإذا هو لا زال باقيا على إيش؟ على ضمان إيش؟ البائع. قال فوجب أن يكون في ضمانه، يعني في ضمان البائع، مخالفا لسائر المبيعات. قال وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها، فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، قالوا هذا بيع مثل بقية المبيعات، فطالما تم العقد خلاص لا علاقة للإيش؟ للبائع بهذا المبيع، ويكون الضمان على المشتري. قالوا وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض. قال وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. خلى هذه الجملة بين شرطتين، جملة معترضة، بعدين تكمل ومن طريق السماء، هذا تابع لمن؟ عمدة من لم يقل بالقضاء بها. فعمدة من لم يقل بالقضاء بها واحد تشبيه، وثانيا من طريق ليش؟ من طريق السماء، يعني الناقل والأثر. حديث أبي سعيد الخدري قال أجيح رجل، أول شيء هذا تقول رجل، تقول أولا هذه قضية عين، تتنبه دوما عندما يأتيك حديث فيه قاعدة بعدين يأتيك حديث يعارضه تأمل، إذا كان أحدهما قضية عين تصبح المسألة في غاية السهولة، لأن قضية العين لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الحديث القاعدة. الحديث القاعدة ماذا؟ شوف، من باع ثمرا، هذا كلام عام قاعدة، من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بورع الجواح، هذه قواعد. الآن أجيح رجل، تقول أولا هذه قضية عين، وقضايا الأعيان، قضايا الأعيان لا تعارض القواعد. ثم سأذكر لكم ما أجاب به شيخ الإسلام عن هذا الحديث، لكن نحن ابتداء، مع أن ربما شيخ الإسلام ما ذكر قضية عين، لكن دوما إذا وجدت حديث قضية عين فقضية العين لا عموم إيش؟ لا عموم لها، لابد من فهمها وتأويلها وتوجيهها، بلاش تأويلها، بحيث أنها تتفق مع ليه؟ مع القاعدة العامة. نعم. أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. ما يدريكم أن هذا الرجل أحسن تمكن من ليش؟ من القبض. الرجل تمكن من القبض وبعدين إيش؟ أجيح وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذه قاعدة في ماذا؟ يعني مع أنها قضية عين لكنها قاعدة في مسألة أخرى، وهي مسألة ليش؟ المعسر. إذا أعسر الإنسان وله غرماء فليس لهم إلا ما بقي ويقسمونه بينهم، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قالوا يعني أصحاب هذا القول فلم يحكم بليش؟ بالجائحة. شيخ الإسلام في صفحة مجلد 30 272، الحمد لله جت، قال وقد احتجوا بظاهر من أحاديث 272، وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها، مثل ما رواه مسلم في صحيح أبي سعيد وذكر هذا الحديث، وأيضا ذكر لهم كمان دليل آخر، قال ومثل ما روي في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فاسأله أن يضع عنه، فسأله أن يضع عنه يعني ابنها، فتألى ألا يفعل، يعني حلف بالله ألا إيش؟ ألا يفعل. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا. قالوا يعني هذا لا يجب فيه إيش وضع الجاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تألى ألا يفعل خيرا. قال ولا دلالة في واحد من الحديثين، أما الأول هو حديث أبي سعيد فكلام مجمل، فإنه حكى أن رجلا اشترى ثمارا فكثرت ديونه، فيمكن أن السعر كان رخيصا فكثر دينه لذلك، ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق. نعم. ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها. قال ولو فرض أن هذا كان مخالفا، يعني تنزل أن هذا يعارض، لكان منسوخا. لماذا؟ ذكرنا قاعدة مهمة وهي ماذا؟ أنه إذا كان عندنا حديثان متعارضان أحدهما مبق على الأصل والآخر ناقل على الأصل، فيقدم الحديث الناقل عن ليش؟ عن الأصل. فحديث أبي سعيد هذا مبق على ليش؟ مبق على الأصل، وهذا الحديث الأول ها ناقل عن ليش؟ ناقل عن الأصل. قال وأما الحديث الثاني تألى ألا يفعل خيرا فليس فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، والخير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم، يعني الخصم ما جاء وإيش وطالب، ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم وحضور البينة والإقرار، ولعل التلف كان بعد كمال الإيش كان بعد كمال الصلاة. المهم نحن ما نترك حديثا لا احتمال فيه لأجل حديث فيه إيش فيه احتمال، لا نترك حديثا لا احتمال فيه ومعناه بين إلى حديث فيه ليش فيه الاحتمال. قال فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها، وقد عرفت أن المعارضة يعني ضعيفة، والثاني وتعارض مقاييس الشبه، وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل. فقال من منع الجائحة يشبه أن يكون الأمر بها، يعني الأمر بوضع الجوائح، إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يقول هذا الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه، قالوا يمكن أن يكون هذا إيش قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال شيخ الإسلام هذا باطل من وجوه في صفحة 274، فما شاء الله هذا الموضع شيخ الإسلام أعطى هذه المسألة حقها. قال هذا تعليلهم هذا أن هذا قبل أنه من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قال هذا باطل من وجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح، لأن البيع قبل بدو الصلاح منهيون إيش منهيون عنه، فكيف أنتم تقولون لعل هذا يكون قبل النهي أو أنه يكون باع قبل بدو الصلاح؟ والثاني أنه أطلق بيع الثمرة ولم يقل قبل بدو صلاحها. الثالث أنه قيد ذلك بحال الجائحة، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن بحال. الرابع أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، فلو كان الثمر على الشجر مقبوضا لوجب أن يكون مضمونا على المشتري في العقد الفاسد. نعم. فإذا بمثل هذه الأوجه يعني رد شيخ الإسلام أن هذا كان قبل إيش؟ قبل بدو الصلاة. قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه، وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور. طيب نقول يعني هذا حديث زيد بن ثابت كان في بداية الأمر لما كثر شكواهم فنهاهم عن بيع الثمار قبل إيش؟ بدو صلاحها. ثم جاء حديث جابر فيه زيادة حكم، تقول جاء حديث جابر فيه زيادة حكم. قال: وقال، يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد، بس تعليل شيخ الإسلام قبل النهي. شيخ الإسلام يعني إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فهنا ما يتأتى قبل يعني، لا بس هنا الكلام عن القبلية مش من قبل. قال: وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب على كل حال نتأمل فيها إن شاء الله. إنما ورد من قبل النهي يعني من جهة النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني لأجل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقال: من أجازها في حديث أبي سعيد. إيش معنى قال في حديث أبي سعيد؟ يرده. أحسنت، قال فيه يعني يرده كما ذكرنا عن شيخ الإسلام. وقال: من أجازها في حديث أبي سعيد يمكن أن يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة. يمكن أن يكون البائع عديم، إذا كان أمر بوضع الجوائح والبائع فقير فمن أجل هذا لم يقض عليه بجائحة، أو يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة. يمكن أن يكون شيئا يسيرا، أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة، وهو إيش؟ اكتمال النضج وبعد التمكن من الإيش؟ من القبض. قال: مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. وأما الشافعي فروى حديث جابر، كيف رواه؟ عن سليمان بن عتيق عن جابر، وكان يضعفه. يضعف من؟ سليمان بن عتيق، ويقول إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه، ولكنه أي الشافعي قال: إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير. قال شيخ الإسلام في صفحة 270: والشافعي في قوله القديم، طبعا يقول بوضع الجوائح، وأما في القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعلم صحته، فقال رضي الله عنه: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال: ولو ثبت لم أعده. يا سبحان الله. وذكرت لكم قبل ذلك أنه يمكن أن يجمع من كلام الشافعي في مثل هذا كتاب، أنه علق ليش؟ علق القول به على صحة ليش؟ فهذا والله منهج، هذه والله منهج للذين يعني يتبعون الأقوال في المذاهب على غير بصيرة. قال: ولو ثبت لم أعده. فالحديث صحيح لكنه وقع للشافعي من طريق ضعيف، لم يقع له إلا من هذه الطريق. نعم. قال: ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. يقول شيخ الإسلام: فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به لأنه لم يعلم صحته، وعلق القول به على ثبوته، فقال لو ثبت لم أعده. والحديث ثابت عند أهل الحديث، لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث، بل صححوه ورووه في الصحاح والسنن، رواه مسلم وابو داود وابن ماجه والإمام أحمد، فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلا. قال ولا خلاف بينه في القضاء بالجائحة بالعطش. ليش بالعطش؟ لأن هذه يعني مسؤولية مسؤولية الباع، لأن الباع يجب عليه أن يسقيه. وقد جعل القائلون بها يعني بوضع الجوائح اتفاقهم في هذا، يعني اتفاقهم على القول بالجائحة بالعطش حجة على على إثباتها. قالوا أنتم تقولون بوضع الجائحة بالعطش، فهذا حجة لنا عليكم في في وضعها بغير بغير العطش. قال والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول. تقول هذه الفصول الأربعة كلها ذكرها شيخ الإسلام في هذا المبحث. الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح، الأسباب الفاعلة للجوائح، هل هذا مقتصر على الجوائح السماوية أو أنه يشمل الجوائح البشرية وغير ذلك. الثاني في محل الجوائح من المبيعات، يعني هل تكون في الثمر فقط أو في الثمر والزرع وغير ذلك. الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه، يعني هل توضع الجائحة كلها، يعني أصابت الجائحة أرضا فهل يضع البائع كلها ولا ثلثها أم ماذا. الرابع في الوقت الذي توضع فيه، في الوقت الذي توضع فيه، وقد ظهر لنا أنه قبل قبل اكتمال النضج، أو يعني وقت وقت الجداد. أما الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح، قال وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده، ضده الطوفان مثلا، قال والعفن، فلا خلاف في المذهب أنه جائحة. وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة كذلك. وأما ما أصاب من صنع الآدميين، اللصوص، الجيش مثلا مر على شيء، فبعض من أصحاب مالك رأه جائحة وبعض لم يره جائحة، والذين رأوه جائحة انقسموا إلى قسمين، فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا، يعني إذا كانت الجائحة غالبة كالجيش، ولم ير ما كان منه بمغافصة، مغافصة يعني مفاجأة، بمغافصة لم يره جائحة مثل السرقة. ففرقوا بين مثلا الجيش والسرقة. وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان. قال فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة، منع الله، قالوا هذا دليل على ماذا؟ أن الجائحة سماوية. ومن جعلها من أفعال آدميين شبهها بالأمور السماوية. ومن استثنى اللص قال يمكن أن يتحفظ منه. أما الفصل الثاني، طبعا معرفة الأسباب يمكن أن تراجع شيخ الإسلام صفحة 278، صفحة 278 بعد أن أصل الأصل، قال وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل، فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة. قال وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش، هذا لا يمكن ضمانه، واللصوص، فخرجوا فيها وجهين، فالآفة إذا كانت سماوية اتفقوا عليها، وإذا كانت بشرية اختلفوا فيها. فمنهم من قال ليست جائحة لأنها من فعل آدم، ومنهم من قال أنها جائحة وهو مذهب مالك. قال الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات، هذا في صفحة 280 محل الجوائح. قال ومحل الجوائح هي الثمار والبقول، الثمار والبقول. فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب لأن الحديث فيها، أرأيت إن منع الله ليش الثمرة. وأما البقول ففيها خلاف، والأشهر فيها الجائحة. على كل حال البقول الزروع، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أرأيت إن منع الله الثمرة يعني لم يتم هذا المبيع للمشتري، سواء كان ثمرة أو كان زرعا أو كان بقولا، وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر. قال والفصل الثالث في مقدار الجائحة. وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة، إيش يعني المقدار الذي تجب فيه الجائحة؟ يعني هناك مقدار، إذا كانت الآفة أقل منه فلا تكون إيش جائحة ولا توضع، وإن كان هو أو زاد فتكون إيش فتكون جائحة. طيب عندنا في ذلك قول من؟ الشافعي. لو قلت بها لقلت بها في الإيش في القليل والكثير. قال وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة، أما في الثمار فالثلث، طبعا هذا على المذهب. وأما في البقول فقيل في القليل والكثير وقيل في الثلث. وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل، وأشهب يعتبر الثلث في القيمة، يعني حتى الثلث يختلفون فيه، منهم من يعتبر بالكيل ومنهم من يعتبر بالإيش بالقيمة. فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن، وسواء كان ثلثا في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث، وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع، فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن. ففي موضع يعتبر المكيلة فقط حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها، وفي موضع يعتبر أمرين جميعا حيث تختلف القيمة. والمالكية يحتاجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح، وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة. فبماذا يحتجون؟ الاحتجاج الأول بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بوضع الجوائح فمعلوم بالعادة أن القليل يخالف ليش الكثير، فلا بد من وضع مقدار معين. فإذا تعليلهم في التقدير الأول قالوا القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير، إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر، فكان المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق. قالوا فهذا شرط يعني بالعادة وإن لم يكن منطوقا به. دليلهم الثاني أيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل وليش القليل والكثير. يعني هذا الكلام أيضا يا أيها الإخوة فيه يعني فيه قوة، وذلك من الاسم اللغوي للإيش الجائحة، أصابته جائحة. مو معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في شيء يسير، معروف أن الجائحة بإيش تجتاح وتستأص. نعم. قالوا وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث، إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة، وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياها هنا، ومرة يجعله في حيز القليل، ولم يضطرف في أنه الفرق بين القليل والكثير. والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء. صحيح، كونك تقدر شيء يعني بالقياس تقيسه على شيء فهذا صعب، وإنما المرد في هذا إلى ليش؟ إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فمرجع هذا إلى ليش؟ إلى العرف. ولذلك قال الشافعي: لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير. نقول: لكن هذا يخالف ماذا؟ يخالف معنى الجائحة. قال: وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير إنما هو نص في الوصية، في قول عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. صحيح، طبعا على مذهب الظاهرية أنه لا يتعدى ظاهر اللفظ، لكن ثبت القياس والاعتبار الثلث والثلث كثير، فيمكن أن يستفاد من هذا الحديث في يعني تقديرات غير الوصية. وأما الفصل الرابع وهو عند شيخ الإسلام صفحة 281، قال: وأما زمان القضاء بالجائحة فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حتى يستوفي طيبه. نعم، لأن المشتري يحتاج إلى أن تبقى الثمر على الشجر، تم البيع عند بدو الصلاح، لكن هل المشتري الآن يعني ممكن من الاستيفاء؟ غير ممكن، لأنه يحتاج أن يبقى الثمر على الشجر، ففي هذا الوقت الذي يحتاجه هذا هو يعني إيش؟ زمان وضع الجوائح، إذا حصلت جائحة في هذا الزمان فتوضع. قال: واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا فشيئا. يعني جاء الوقت الذي له أن إيش؟ أن يحصده. قال: لا، أنا أخليه حتى ينظر يكون نظرا، وحتى أبيعه شيئا فإيش؟ شيئا فشيئا. فهنا تمكن من ليش؟ تمكن من القبض، فيكون الضمان عليه ولا توضع الجائحة. قال: فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه، وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه، وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه، يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة، فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة، ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة. هذا تعليل من ابن رشد. قال: أعني من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب، قال: بوجوب الجائحة فيه. ومن لم يرى الأمر فيهما واحدا قال: ليس فيه جائحة. ومنها هنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.